الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرتنا هذا اليوم هي في شرح قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهي الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران. وسيكون الحديث في هذه المحاضرة وفق النقاط التالية: أولا، ذكر ما ورد في هذه الآية وما بعدها من السنة. ثانيا، تعريف التفكر. ثالثا، بيان أهمية التفكر وبيان حكمه. والرابعة، ثمرات التفكر وفوائده. والخامسة، شرح هذه الآية والآيات 9 التي بعدها لعلاقتها بها. فالنقطة الأولى ذكر ما ورد في هذه الآية وما بعدها من السنة. فأقول: جاء ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ميمونة أخت أم الفضل، أخت أم ابن عباس، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها. أي أن ابن عباس نام في عرض الوسادة، لأن الوسادة لها عرض وطول، ففي طولها نام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته بجوار بعضهما، وابن عباس نام في عرضها يعني قريب منهما. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وقد جاء في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة، منها جواز أن يبات الغلام أو الصبي مع خالته وزوجها. من الفوائد أيضا أنهم يمكن أن يناموا على وسادة واحدة، منها أن الإنسان إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني يضع يده على وجهه من أعلى الجبهة ثم يمرها على الوجه، هذا يساعد في ذهاب النوم وذهاب الكسل. ومنها أيضا قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهي الآية التي معنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والآيات التي بعدها إلى ختام السورة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: فيه أنه يستحب قراءتها، يعني هذه الآية والآيات التي بعدها، فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث، والله أعلم. وذكر ابن الإمام النووي هنا مسألة زائدة، وهي النظر إلى السماء، وهذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما كان في بني سعد في البادية كان كثير النظر إلى السماء، هذا للتدبر والتأمل. قال ابن كثير في تفسيره: وقيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. هذا غاية التفكر في هذه الآيات العشر، أن يقرأها وهو يعقل معناها ويفهمه ويتدبره، هذا هو غاية التفكر فيها، وليس مجرد القراءة التي لا يعقل معها المعنى. ومن الفوائد في هذا الحديث أيضا قول ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. وهذا من فضل ابن عباس وحرصه، لأنه مات ابن عباس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني صغيرا، جاء بعض الروايات أنه في سن 13، انظروا حرصه، يريد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام فصنع مثل ما صنع، يعني توضأ ثم قام يصلي. قال: فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذن اليمنى يفتلها. في بعض الروايات جاء أنه قال: فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. وجاء في بعض الروايات في مسلم قال: فجعلت أغفو، يعني جاءه النوم، قال فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، هذا يذهب النوم، تحريك الأذن يذهب النوم. وفيه جواز مثل هذه الحركة، يعني لو أن الإنسان حرك يده بدلا يضعهما على الصدر لحاجة وضعها على يد الغلام أو لمصلحة، لا حرج في ذلك. وفيه أنه صلى 13 ركعة، وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح أن 13 ركعة من غير ركعتي الفجر ومن غير راتبة العشاء، وهذا دليل أيضا على أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أن هذا مخصوص بما أخبر به ابن عباس، أو يحمل كلامها على أن هذا هو الأعم الأغلب، أو أنها أخبرت عن علمها وما اطلعت عليه، ولكن اطلع غيرها على غير ذلك. النقطة الثانية: تعريف التفكر. ما هو التفكر؟ نقول: التفكر لغة كما في لسان العرب التفكر التأمل والفكر، وهو إعمال الخاطر في شيء ما. وقال ابن فارس: الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا. وفي الاصطلاح عرف التفكر بعدة تعريفات، من أجمعها وأحسنها تعريف شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين، حيث قال: التفكر هو أن يعمل الإنسان فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة. يعمل فكره في أمر من الأمور حتى يصل إلى ثمرة ونتيجة. فالإنسان حينما يتفكر في السماوات في الأرض ويتدبر ويتأمل يصل فيه إلى نتيجة، وهو تعظيم الله وإجلاله ومعرفة قدرته وأنه المستحق أن يعبد جل وعلا إلى غير ذلك. النقطة الثالثة: أهمية التفكر وحكمه. التفكر من العبادات القلبية الجليلة، عبادة قلبية، الإنسان يتفكر في قلبه ما يتكلم بلسانه، لكن قد يتكلم بلسانه حينما يصل قلبه إلى نتيجة في تدبره. فالتفكر من العبادات القلبية الجليلة، وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وكذلك التفكر هو أصل الطاعات ومبدأها، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فأصل كل طاعة إنما هي الفكر. وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة. هي نعم، أصل كل طاعة أن الإنسان يفكر في الأمر ليعمله، يفكر في هذا ثم يباشره. وكذلك المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أهمية التفكر كما في مجموع الفتاوى، قال: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. النظر إلى المخلوقات العلوية كالسماوات والنجوم والقمر كواكب وغيرها، والسفلية مثل النظر في البحار في الجبال في الأشجار في سائر الخلق، هذا مأمور به ومندوب إليه. وقال العلامة السعدي رحمه الله في الوسائل المفيدة: فالتفكر سبيل المرء إلى العمل. التفكر سبيل المرء إلى العمل، يعني طريق المرء إلى أن يعمل، يتفكر أولا ثم يعمل. قال: فالتفكر سبيل المرء إلى العمل وإدراك حقائق الأشياء، بل إن حياة المرء وسعادته تبع لأفكاره. وصدق، حياتك وسعادتك تبع لأفكاره، فما تفكر فيه وترغب في عمله حياتك تبع لذلك وسعادتك. فإن كنت ممن يفكر في الأعمال الصالحة وفي طاعة الله ويقوده ما يراه من التفكر إلى عبادة الله فهذا عنوان السعادة، وإن كان غير ذلك مما يجره إلى معصية الله فهذا عنوان الشقاوة، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله، وقال أيضا رحمه الله أي الشيخ السعدي: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. ولذلك فإن إعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد حث الله عباده في القرآن العظيم على التفكر، ومدح المتصفين بهذه الصفة، صفة التفكر والتدبر، في عدة آيات، منها الآية التي هي عنوان المحاضرة وما بعدها، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا هو محل الشاهد، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومنها من الآيات قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون، فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكروا، أي ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك. ولهذا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأيضا من الأدلة على التفكر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل الخلق في التفكر، حيث كان يتفكر في آيات الله ومخلوقاته ويدعو إلى ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، وهذا حديث رواه أبو نعيم في الحلية وأورده البيهقي في الشعب وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يمتثلون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالتفكر، فكانوا ينظرون في ملكوت الله نظر تفكر واعتبار. وقد وردت الآثار الكثيرة عن السلف في فضل التفكر والحث عليه، من ذلك قول أم الدرداء رضي الله عنها لما سئلت عن أفضل عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه قالت التفكر والاعتبار. وجاء أيضا عن ابن عباس كما في كتاب العظمة أنه قال رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. صلاة ركعتين مقتصدتان يعني مختصرتان ما هي طويلة، خير من أن يقوم الإنسان ليلة كاملة والقلب ساهي لا يدري ما يقول، ودليل على أهمية التفكر. وقال الحسن رحمه الله تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال أيضا أفضل العمل الورع والتفكر. وقال عامر بن قيس رحمه الله سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، يعني إنما يضيء الإيمان في قلبك ويتنور الإيمان ويتجلى ويظهر بالتفكر والتدبر. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله إن الفكرة نور يدخل قلبك، وربما تمثل سفيان هذا البيت إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وهذا شيء من كلام السلف في ذلك. وأما حكم التفكر فهو أمر مندوب إليه كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة عبد الرحمن السعدي. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه. النقطة الرابعة ثمرات التفكر وفوائده. فللتفكر ثمرات عديدة وفوائد، من أهمها زيادة الإيمان واليقين، وهذه أعظم فوائد التفكر، حيث يستدل المرء بذلك على ما لله جل وعلا من صفات الكمال والجلال، ويعلم أنه لا يخلق أحد كخلقه ولا يدبر كتدبيره، وأنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد من كانت هذه أفعاله وهذا خلقه وهذا تدبيره. يقود النفس المؤمنة إلى تعظيم الله والاستسلام له والإيمان به والصيرورة إلى أمره جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد: التفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد. يعني التفكر يصل بصاحبه من الإيمان وزيادته أكثر مما يوقعه العمل المجرد. قال: فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضولها وفاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه، وبذلك يزداد إيمان العبد ويقينه. فالتفكر من الأسباب الرئيسة في زيادة الإيمان. صدق رحمه الله. من ثمرات وفوائد التفكر أنه يورث تعظيم الله ويورث خشيته ومهابته وإجلاله. نعم، يعني لو أن الإنسان فقط يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف الله سبحانه خلقك بهذه الصورة وجعل لك قلبا وجعل لك عينين ولسانا وشفتين ويدين وجعل لك عقل وجعل لك تدبير؟ والله إن هذا مما يجعل العبد المؤمن يعظم الله ويشكره ويجله ويهابه، فإنه على كل شيء قدير. وما أعطاك هذه النعم لتعصيه بها. ومن فوائد التفكر أنه طريق التذكر وحياة القلوب. فالتفكر والتدبر يحيي القلوب من غفلتها، يذهب الغفلة عن المرء، يجلب له الحياة الحقيقية لقلبه. ومنها ومن الفوائد أن التفكر مع العمل، يعني الذي يورثه التفكر، يعني تفكر وتبينت له بعض الأمور فعمل بمقتضى ما علم وتدبر، هذا مظنة الاستجابة للدعاء وقبول العمل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظ، يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات، إلى أن قال بعد أن ذكر دعاءهم: فاستجاب لهم ربهم. إذن التفكر مع العمل مظنة أن يستجيب الله عز وجل لعبده الذي تفكر ثم عمل ثم دعا. وللتدبر وللتفكر فوائد وثمرات عديدة، نكتفي بما ذكر منها. النقطة الخامسة شرح هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض وما بعدها، لأن فيه ارتباط بين هذه الآيات. نعم، آية التفكر هي الآية الأولى والثانية، لكن أيضا ما بعدها فيه تفسير لتفكرهم وماذا أثمر لهم هذا التفكير، ثم ما جزاء هذا العمل الذي كان سببه التفكير، حيث أنه آل بهم إلى أن الله استجاب دعاءهم وأعظم لهم الأجر والثواب. يقول الله جل وعلا، ونبدأ بتلاوة نص الآيات حتى يتبينها السامع. يقول جل وعلا في الآية 190 من سورة آل عمران وما بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات عند قوله إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، يعني هذه السماء في ارتفاعها واتساع السماء، وهذه أي الأرض، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت، يعني هناك كواكب سيارات وهناك كواكب ثابتة، قال وبحار، يعني وما فيها من بحار وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار، يعني إن في ذلك لآيات في خلق السماوات وفي هذه المنافع التي فيها آيات وعلامات ودلائل وبينات، وكذلك أيضا في اختلاف الليل والنهار. قال واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، تقارضهما يعني في الشتاء يقرض الليل من النهار فيقصر النهار ويزيد الليل، وإذا جاء الصيف انعكس الأمر فقرض النهار من الليل فطال النهار ونقص الليل وهكذا. قال فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا ذم للذين لا يتفكرون ولا يتدبرون، هذا منطوقه، ولكن مفهوم المخالفة مدح من ليس مثلهم ممن يتفكر ويتدبر. ويقول العلامة ابن عثيمين في شرح هذه الآيات وفيه زيادة إيضاح أيضا، يقول قوله إن في خلق السماوات والأرض يعني في خلقهما من حيث الحجم والكبر والعظمة وغير ذلك مما أودع الله فيهما في هذا الخلق آيات، في هذا الخلق آيات، في هذا الخلق آيات. ففي النجوم آية من آيات الله، وفي الشمس آية من آيات الله، وكذا القمر آيات من آيات الله، وكذا الأشجار والبحار والأنهار. وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات عظيمة تدل على كمال وحدانيته جل وعلا، وعلى كمال قدرته، وعلى كمال رحمته، وعلى كمال حكمته. وقوله واختلاف الليل والنهار يكون من وجوه متعددة. أولا من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء، وهذا آية من آيات الله. انظروا تفكر كيف جعل الله النهار مضيئا لك لتقضي مصالحك وتذهب وتجيء، ولو شاء لجعل الليل سرمدي. وأيضا انظر إلى الليل بظلامه وسكونه وهدوئه، ولو شاء لجعل النهار سرمدي. قال ثانيا اختلافهما في الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان. هذا من العلامة ابن عثيمين رحمه الله ككلام ابن كثير السابق. قال كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أن يدخل هذا في هذا مرة فيأخذ منه، وهذا في هذا فيأخذ منه، هذا من اختلاف الليل والنهار. ثم قال الشيخ ابن عثيمين ثالثا ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحر والبرودة، تارة يكون الجو باردا وتارة يكون حارا. رابعا ومن اختلافهما أيضا الخصب والجدب، تارة تكون الدنيا جدبا وقحطا وسنينا، وتارة تكون خصبة وربيعا ورخاء. خامسا ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسلم، تارة تكون حربا وتارة تكون سلما، وتارة تكون عزا وتارة تكون ذلة، كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وجد فيهما من آيات الله عز وجل ما يبهر العقول. وقوله تعالى لآيات أي علامات واضحات على وحدانية الله وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك من آياته. ثم قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الحافظ ابن كثير وصف تعالى أولي الألباب يعني أولي العقول، فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. قال ابن كثير أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، يعني يذكر الله وهم قيام وهم قعود وهم مضطجعون أيضا. ومن ذلك الصلاة يجب أن يؤديها قائما فإن عجز فجالسا فإن عجز فعلى جنب. وقال العلامة ابن عثيمين ثم قال تعالى في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله جل وعلا نوعان، يعني أفادنا هذه فائدة أنا أردت أن أذكرها. قال ذكر الله نوعان، نوع مطلق في كل وقت وهو الذي يشرع الإنسان دائما. أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قال له إن شرائع الإسلام كثرت علي وإني كبير، فأوصني. يعني الشيخ رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو في كل حين. فذكر الله هنا مطلق لا يتقيد بعدد، بل هو إلى الإنسان على حسب نشاطه. يعني ينبغي الإنسان الذكر المطلق دائما، يسبح الله، يستغفر، يحمد، يكبر، يهلل، يذكر الله دائما 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 يكون على لسانه، هذا الذكر المطلق. قال: والنوع الثاني ذكر مقيد بعدد أو في حال من الأحوال، وهو كثير، منها أذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام، وأذكار الدخول للمنزل والخروج منه، وأذكار الدخول للمسجد والخروج منه، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الركوب على الدابة، وأشياء كثيرة شرعها الله عز وجل لعباده من أجل أن يكونوا دائما على ذكر الله عز وجل. فالمهم أن الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا في الحقيقة استنباط جميل، هكذا يريد الله منك، تكون ذاكرا له. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك أواها منيبا. يدعو العبد أن يكون لا يذكارا. وأثنى جل وعلا على الذين يكثرون من ذكره، فذكر في صفات عباده الصالحين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأمرهم بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فينبغي الإنسان يلزم الذكر ويكثر منه دائما وأبدا، هذه من صفات المؤمنين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واعلم أن الذكر أيضا يكون على وجهين، ذكر تام وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وذكر ناقص وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب. وأكثر الناس نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه عند ذكر الله باللسان، عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب، فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا في دكانه وسيارته وفي بيعه وشرائه. وقد أفاد وأجاد، نعم، أفضل الذكر وأعظمه ما تواطأ عليه القلب واللسان. يعني اللسان يذكر والقلب يتأمل ويقصد ويريد هذا الذكر ويتفكر فيه ويعقل معناه، ولكن بعض الناس لا، يتكلم بلسانه وهو ينظر يمينا وشمالا وربما يبتسم، الكلام شيء والقلب في واد آخر كما قال الشيخ. ثم قال الشيخ: لكن هو مأجور على كل حال، لأن الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان وبالقلب. يعني أفادنا الشيخ هنا أن الإنسان ما دام يذكر الله فهو على خير وله أجر، وإن كان الأعظم والأنفع والأكمل والأحسن تواطؤ القلب واللسان، لكن لو كان فقط ذكر اللسان فإنه أيضا يؤجر على ذلك، وهذه فائدة عظيمة. قال: ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذاكرا لله باللسان وبالقلب، يعني أنك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك. فأحيانا يكون الذكر بالقلب أنفع للعبد من الذكر المجرد، إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه في آيات الله الكونية والشرعية بقدر ما يستطيع حصل على خير كثير. نعم. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال ابن كثير: أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته واختياره ورحمته. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يذمهم الله عز وجل، كم للتكثير، كأي للتكثير من آيات الله في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يذمهم الله بإعراضهم وعدم تفكرهم. قال: ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه من ثمرات التفكر، أن الله ما خلق هذه الأمور عبث، وما خلقها إلا ليجازي عباده، يبلوهم أيهم أحسنوا عملا ويجازيهم من آمن واستجاب ومن أعرض وكفر. قال ابن كثير رحمه الله في تمام كلامه: وتجزي الذين، قال قبل ذلك، قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل، فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق، يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قال، ثم أخبر عنهم أنهم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه وأظهرت خزيه لأهل الجمع، نعوذ بالله، على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داع يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا ينادي؟ قال: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول: آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا، هذا التوسل بالعمل الصالح، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي استرها. وفيه جواز التوسل بالعمل الصالح، يقول الإنسان مثلا: اللهم إني أسألك بإيماني بك واعتقادي أنه لا إله إلا أنت. ولهذا الثلاثة النفر الذين أطبق عليهم الغار توسلوا بأعمالهم، فيه جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لكن ما يتوسل إليه بالأشخاص، بجاه فلان، لا. قال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، يعني المفسرون لهم قولان، فقال بعض المفسرين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا على الإيمان برسلك، أنك أن من آمن برسلك تدخله الجنة. وقال بعض المفسرين المراد، وقيل معناه على ألسنة رسلك، يعني ما وعدتنا على ألسن الرسل، أن من آمن واستجاب له الجنة وله الثواب العظيم. وكلا القولين حق، بل القول الثاني على ألسنة رسلك شامل للقول الأول، لأنه جاء على ألسنة الرسل الحث على الإيمان بالرسل، وأن من آمن بهم له كذا وكذا. قال: ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك، يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم. ومعنى الآية من حيث الإجمال أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره استجاب لهم ربهم عقب ذلك النداء بفاء التعقيب، فقال تعالى كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثوابي سواء، يعني كلهم يجزيهم، يجزي الذكر والأنثى، كل عامل بعمله. قال: فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقال وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. فالمراد أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الذين هاجروا من بلادهم وأخرجوا من ديارهم ابتغاء وجه الله جل وعلا، فهم هاجروا أي تركوا بلاد الكفر وهاجروا إلى بلاد الإسلام وهي المدينة في ذلك الزمان، وأخرجوا من ديارهم بغير ذنب، وأوذوا في سبيل الله، الإذاء الذي حصل لهم في ذات الله وفي سبيل الإيمان، ثم قاموا بعد ذلك بالجهاد، فمنهم من قتل ومنهم من لم يقتل. فهؤلاء تكفل الله لهم بأن يكفر عنهم السيئات، ولهذا جاء في الحديث: يغفر للشهيد كل ذنب عند أول قطرة من دمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ثم وعدهم بأنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهذا ثواب من عند الله يثيبهم بذلك ويتفضل به عليهم، والله عنده حسن الثواب وأجمله وأجزله وأكثره وأوفاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.